أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولرأى الرؤيا إني ما لعلم طالب مفعولين من قبل انتمى. في هذا البيت يتعرض الناظم للإشارة إلى أن رأى الحلمية قد يثبت لها أيضا العمل الذي لظن والذي لرأى العلمية، والفرق بين رأى الحلمية والعلمية من ناحية المعنى ظاهر، ومن ناحية اللفظ فالمصدر لرأى الحلمية هو الرؤية بالألف، والمصدر لرأى البصرية لرأى العلمية والبصرية هو الرؤية. هذا ما ذكره. يقول الرؤيا مصدر رأى النائم بمعنى حلم، خاصة راجع إلى مصدر، يعني أو عفوا راجع إلى رأى النائم، أي الرؤيا مصدر رأى الحلمية خاصة، هكذا المصدر. فلذلك أضاف لفظ الفعل إليها لرأى الرؤيا إني ما لعلم، ليعرفك أن رأى النائم قد حمل في العمل على علم المتعدية إلى مفعولين، إذ كان مثلها في كونه إدراكا بالحس الباطن، لأن الرؤية عندهم إدراك، غاية الأمر أنها بالحس الباطن، كما أن العلم هكذا. فأجري مجرى. قال الشاعر أبو حنش يؤرقنا وطلق وعمار وآونة أثالة أو أثالة، أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل انخزال. أراهم رفقتي. يعني الآن أراهم رفقتي، أليس الأصل في هم رفقتي في هذه الجملة هم رفقتي؟ وعلى كل حال ماذا تعرف هم؟ وماذا تعرف رفقتي؟
يعني قد يتعهد في مثلا رأيت زيدا راكبا به بصريا، أم أصله زيد راكب وأصل زيد راكب نتيجة هذا يرجع عن الصوري أول داخل صوري في البصرية، لأنه نقول لا أصل كحالة.
نعم. يعني لابد التفريق بحسب المعنى يكون، لأنه الآن رأيت زيدا راكبا يعني يستظهر الحالية، إذا كانت بصرية يعني يستظهر الحالية هنا، أما إذا قلت رأيت زيدا راكبا ولم تقصد الحالية فيفهم منها أنك علمت. يعني هذا ما أدري، هذا بحسب ما يذكرونه الآن. بخلاف هنا مثلا أراهم رفقتي، يعني لا يريد أن يقول أراهم حال كونهم رفقتي، بحسب الظاهر أراهم
النوم.
نعم أراهم، يعني أراهم وأنا نائم، يعني حلمت بهم أنهم رفقتي. لا، ليش هذا الاحتمال مسؤول بتجافى الليل ويؤرقنا وقرأنا الأخرى في البيت المتقدم والمتأخر، وحتى ولذلك جاء بثلاثة أبيات. يعني مثلا في رأيت زيدا راكبا، الآن أنت الذي رأيته أيضا بحسب المعنى، الذي رأيته ما هو؟ هل رأيت نسبة الركوب إلى زيد أم رأيت زيدا غاية الأمر أنه كان في حالة الركوب؟ هذا هو المقصود. فلذلك لا يقولون الأصل هنا هو زيد راكب، وإنما يقولون زيد حال كونه راكبا هو الذي تعلقت به الرؤية البصرية، فلذلك بحسب المعنى يمكن التفريق بينهما. ولا يجوز أن تكون رفقتي حالا هنا، هذا جواب، فليست مثل لا فليس نعم ألن رفقتي هو يأتي إليها من جهة المعرفة. الآن الذي يريد أن أقوله أن هذا رد على من يقول بأن هذا مثل رأيت زيدا راكبا، فحينئذ تكون رأى الحلومية ورأى البصرية واحدة، أو إذ من ناحية الاستعمال حالهما واحدة. فلذلك يقول لو كانت هذه مثل رأى البصرية لوجب أن تكون رفقتي حالا، ولكن رفقتي في المقام يمتنع أن تكون حالا، لأن شرط الحال أن تكون معرفة، أن تكون نكرة، والحال أن رفقتي هنا مضاف إلى ضمير المتكلم، فتكون معرفة في رتبة العلم أو في رتبة نفس الضمير عند من يقول بذلك، وشرط الحال أن تكون نكرة. إذن هذا جواب عن إشكال مقدر حاصله أنه لا يقال يحتمل أن تكون عاملة عمل رأى البصرية والمنصوب الثاني ليس مفعولا ثانيا، وإنما هو حال كما هو الحال في مثل رأيت زيدا راكبا عندما تكون رأى بصرية. الجواب أنه قياس مع الفارق، في رأيت زيدا راكبا يصح اعتبار المنصوب الثاني حالا لوجود الشرط، بينما هنا لا يصح ذلك لفقدان الشرط. ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول. مقتضى القاعدة العامة في باب الحذف أنه يجوز الحذف مع وجود الدليل، فإن كان الدليل دالا على محذوف واحدا جاز حذف لفظ واحد، وإن كان الدليل يصلح لأن يدل على وجود محذوف متعددا جاز لنا أن نحذف لفظين أو أكثر حسب ما يدل عليه الدليل، وما نحن فيه ينبغي أن يكون من هذا القبيل. فإن كان هناك دليل على حذف أحد المعمولين خاصة، على حذف أحد المفعولين خاصة، وجب الاقتصار في الحذف على هذا الواحد. وإن كان الدليل يمكن له أن يفي بالمفعولين معا جاز حينئذ أن يحذف كلا مفعولي ضمن. هذا هو مقتضى القاعدة العامة. الآن يشير الشارح إلى أنه جواز الحذف ليس مختصا بموارد وجود الدليل، بل قد يحذف المتكلم من غير أن ينصب دليلا على المحذوف، وذلك لأنه أراد لهذا المحذوف أن يبقى مبهما، إما لإفادة العموم وإما لقصد التجدد. فإنك لو حذفت أحد المفعولين أو المفعولين من دون أن تقيم دليلا فيمكنك بذلك أن تشير إلى أن هذا الفعل الذي حدث معموله حاصل ومتجدد. ونكون قد فهمنا التجدد من عدم تخصيصه بمعمولين خاصين. يعني مثلا تقول ضمنت زيدا قائما، هذا غاية ما يستفاد منه أنه الحق وقع منك الضم بقيام زيدا ولو لمرة واحدة. ولكن قد تقول قوم على كل إذا قد تقول ظننت زيدا قائما، فغاية ما يستفاد منه وقوع الظن بقيام زيدا. ولكنك إذا قلت ظننت وتعمدت أن لا تذكر المعمولين، ففي هذه الحالة أنت تريد أن توحي للسامع بأنك كثيرا ما تظن، وبأن الظن متجد حالة مستمرة متجددة عندك، كما هو الذي يبتلى مثلا بكثرة الشك أو الوسواس وما إلى ذلك، فلذلك لم تذكر. أو لا تريد أن تفيد العموم أنه لا يحصل لي الظن في قيام زيد فقط، بل يحصل في هذا وفي غيره، في كل ما يمكن أن يكون مظنونا يحصل لدي ظن به. وفي الحقيقة هذا الذي أتى به الشارح ليس أمرا جديدا في قاعدة الحذف، لأنه من المسلم بينهم أن وجوب نصب الدليل على المحذوف إنما هو فيما لو أراد المتكلم البيان، أما لو أراد الإبهام لغرض ما فحينئذ لا معنى لأن نلزمه بوجوب نصب الدليل. لكن لا يذكرونه بناء على أن الأعم الأغلب هو قصد الإيضاح والبيان. كيفما كان، إذن هذا هو مقتضى القاعدة في باب الحذف، إلا أن بعض النحاة في مفعولي ظن منع من حذف أحد المفعولين خاصة حتى مع وجود الدليل. فإذا لا شك ولا ريب في عدم جواز الحذف بلا دليل، بلا فرق في ذلك بين حذف المفعولين معا وبين حذف أحدهما خاصة، فمحل النزاع إنما هو وجود الدليل. ومحل اتفاق بينهم أنه يجوز حذف المفعولين معا لدليل. فلا خلاف في هذه الصورة أيضا، وإنما الخلاف في صورة واحدة، وهي إسقاط أحد المفعولين لدليلا وإبقاء الآخر. واستدل المانع بأن المفعول في باب ظنا مطلوب من جهتين، الجهة الأولى من جهة كونه معمولا لظن، والجهة الثانية جهة أنه ركن في الجملة الإسمية التي دخلت عليها ظنه، لأنه إما مبتدأ أو خبر. وما كان مطلوبا من جهتين فالداعي إلى إبقائه وعدم حذفه أقوى، فنكون في حاجة إلى ذكره حتى لو وجد الدليل. وبعبارة ثانية، فإن قاعدة جواز الحذف لدليل مختصة بما لو كان المحذوف قابلا للإسقاط، وأما لو كان، ومتى يكون قابلا للإسقاط؟ لو كان الداعي إليه واحدا. وما نحن فيه المحذوف أي الذي يراد حذفه ليس قابلا للإسقاط لأنه مطلوب من جهتين. واعترض عليه الشارح بالنقد بأن هذا البيان بعينه يجري في خبر كان، فإنها أيضا طالبة له، وهو أيضا ركن في الجملة الإسمية. فلو كانت المطلوبية من جهتين مانعة من صحة الحذف لكانت مانعة في خبر كان أيضا. وليس فليس. ويمكن أن يعترض أيضا باعتراض آخر، حاصله أن المطلوبية من جهتين لو كانت علة لامتناع الحذف لكان الواجب المنع منه مطلقا، سواء سقط مع المحذوف شيء آخر أم لا. فلم يظهر الوجه في تخصيص هذا البيان المتقدم بمورد حذف أحد المفعولين خاصة. يعني هذا لو تام العلة عامة، فكما أنه يمنع من حذف المفعول الواحد لوحده ينبغي أن يكون مانعا أيضا من حذف المفعول الواحد مع أخيه، ولا وجه للتخصيص. لا، أين الطالب وأين المطلوب؟ الجملة الإسمية. بالنتيجة الآن يوجد جملة إسمية في الكلام أو لا يوجد؟ بل شو الآن هذه الجملة الإسمية بحسب الفرض محذوفة لدليل أو لا أو ليست لدليل؟ محذوفة لدليل. فإذا هي في قوة الموجود. يعني لو كان الحذف لدليل، لو كان الحذف لدليل مخل بالجملة الإسمية كان مخلا بها في صورة حذفهما معا أيضا، بل إخلاله بها حينئذ من باب أولى. على كل حال الآن نقرأ هذا المقدار. يجوز في هذا الباب حذف المفعولين والاقتصار على أحدهما، أما حذف المفعولين فجائز إذا دل عليهما دليلا، كقوله تعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون، تقديره الذين كنتم تزعمونهم شركاء، أو كان الكلام بدونهما مفيدا، يعني عند عدم إرادة البيان، كما إذا قيد الفعل بالظرف نحو ظننت يوم الجمعة، يريد أن يشير إلى أن حصول الظن كان يوم الجمعة مع قطع النظر عن متعلق ظنه، أو أريد به العموم. فعندما تحذف المفعولين تريد أن تقول ظني الذي حصل لي لم يكن مختصا بمعمولين معينين أو بجملة معينة، فلذلك أنا حذفتها، كقوله تعالى إنهم إلا يظنون، يعني في ظن ديدن لهم وعادة لهم. لا 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 ليس نعم ليس مثل مثلا كما في قولنا وقوع النكرة في سياق النفي من أدوات العموم، لا ليس من هذا القبيل. هنا يوجد إشعار بأن بكثرة حصول الظن وكثرة اعتمادهم على الظن مع قطع النظر عن متعلقه، لأنه كل ظن فهو حاصل لهم، ليس هذا هو المقصود. أو دل على تجدده قرينة، كقول العرب من يسمع يخل، يخل يعني يظن يحسب، من أفعال القلوب، أي من يسمع يخل ما سمعه صحيحا تحصل له الخيلة، أي يحصل له الظن بأن ما سمعه كان صحيح، أو المراد بالمثال والله العالم هكذا. يعني أنا في حدود ما راج يعني ما رجعت كثيرا لكنني لم أجده. وعلى كل حال لعل المقصود من المثال هكذا أن من يسمع عن شخص تهمة ما فمباشرة يبدأ ويركب على هذه التهمة تهما أخرى، وخاصة إذا كان هناك معرفة بينه وبينه، يبدأ ويقول إذا لذلك فعل كذا وإذا، فهذا عادة البشر، لعل هذا هو المقصود. ولو قيل ظننت، يعني من يسمع يخل يعني يتجدد له الخيال ويتجدد له الظنون، ولو قيل ظننت مقتصرا عليه ولا قرينة، ويعني والحال أنه لا قرينة تدل على الحذف أو العموم أو قصد التجدد لم يجد لعدم الفائدة حين إذن. نعم يذكر هكذا ويعلق عليه ياسين في الحاشية على ما في ذهني أنه هذا خلاف ما هو الموجود في شرح ابن الناظم
والأكثر الجواب، يعني
لا
خلاف قائل، يعني ما معرفة القليل القليل فلي يقول أكثر هو جواز الحذف حتى مع قليل القليل حذف كلا معهم ليه
نعم، يعني من ناحية يبحث من ناحية من ناحية الأكثر يعني بعد الفراغ عن الجواز. يعني يقول هكذا أنه الاقتصار
هو الاقتصار ليس أنه يعني ترحموا أنه جاهز أو شيء استدلوا في حياته عني كثير من
الوقت. هذا حتما في صورة وجود الدليل
مع عدم الدليل
يقول
هكذا العبارة والأكثر على جواز فيما غير دليل. يمكن شيء حاجة العموم
لعله هكذا مثل ماذا الأمثلة
مثلا قادر مثلا
ذكر
الله يعلم وأنتم لا تعلمون مع
بعض
فذكرهم مع عدم القرين.
هنا مع عدم القرين نعم لا قرينة تدل على المحذوف لكن قد يكون المقصود العموم أو التجلي يعني الفائدة حاصلة فيدخل تحت قول الشارح. لا أنا ظننت أنك تتكلم عن مسألة أخرى أنه ابن الناظم ذكر أنه لا خلاف في جواز حذف المفعولين معا لقرينة أو لحصول الفائدة. لا لأن القرينة هي ما يعين المحذوف وأنت عندما تقصد العموم أصلا تعين المحذوف لا يناسبك فهنا يوجد فائدة لكن لا يوجد قرينة. لذلك المصنف الشارح ماذا جعل قال أو دل على تجدده قرينة كقول العرب على تجدد الظن لا على تعين المحذوف. ما هو يعني الآن لو سألتني ما هو المحذوف أقول لك لا أعلم. هل هذا يضر بالكلام؟ لا يضر. لماذا؟ لأن القرينة موجودة على إرادة التجدد والحدوث أو على إرادة العموم لكن قرينة على تعيين المحذوف ما هو لا يوجد. وعندما قلنا القاعدة عندهم ما هي جواز الحذف لدليل يعني لدليل يدل على المحذوف لا لدليل متمم للفائدة هم لا ينظرون إلى هذه الحالة لكونها من الحالات الأقل من الحالات النادرة وإنما الأغلب في كل كلام أن يكون المتكلم في مقام البيان والتوضيح والتفهيم وأنه لا يراد الإبهام إلا في موارد نادرة. وعلى كل حال نعم. وأما الاقتصار على أحد المفعولين فجائز إذا دل على الحذف دليل وأكثر النحويين على منعه قالوا لأن نعم لعله هنا هذه ما ذكره ياسين أنه ابن الناظم قال أكثر النحويين على منعه بينما في التصريح يقول أنه نسب ذلك إلى شخص وإلى بعض المغاربة وإلى طائفة أخرى ولم ينسبه إلى الأكثر فذهب إلى أن الأكثر هو الجواب. فعلق ياسين أنه ما ذكره ابن هشام هنا أو ما ذكره الشيخ خالد هنا يخالفه ما ذكره ابن الناظم. على كل حال قالوا لأن يعني الذي منع قال لأن المفعول في هذا الباب مطلوب من جهتين من جهة العامل فيه ومن جهة كونه أحد جزئي الجملة فلما تكرر طلبه امتنع حذفه. فالقاعدة مخصصة وما قالوه منتقض بخبر كان فإنه مطلوب من جهتين ولا خلاف في جواز حذفه اللهم إلا أن يقال بأن كان فعل ناقص بخلاف ظنه فإنه ليس فعلا ناقصا وبناء ولا فيما عندما نقول بأن النقصان يجرد الفعل عن الحدث فحينئذ مطلوبية الخبر لكان مطلوبية ضعيفة فلا يعتد بها بخلاف ظن فإنه ليس فعلا ناقصا فهناك حدث هذا الحدث وقع على المعمولين على المفعولين فإذا بالإمكان النقاش فيما ذكره الشارح أو على الأقل يفتح باب النقاش في ذلك. قبلنا ذلك أم لا نقبل؟ فإنه مطلوب من جهتين ولا خلاف في جواز حذفه إذا دل عليه دليل والسماع بخلافه. إذن هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أن السماع ورد بخلاف ما ذكرتم حيث حذف أحد المفعولين لوجود دليل. قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم تقديره ولا يحسبن الذين يبخلون بما يبخلون به هو خيرا لهم فحذف المفعول الأول للدلالة عليه ولو لم يدل على المحذوف دليلا لم يجز حذفه بالاتفاق لعدم الفائدة حينئذ. ليش قدر بما يبخلون به؟ لماذا يجب تقدير هذه. لا حب لقائل أن يقول لا يوجد تقدير في البين، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم.
يعني ولا في حسبان أن يكون خيرا، هو الذي يبخلون به لا فضل الله.
شلون؟
يعني الذي المنفي في أن يكون خيرا هو مو ما يبخلون به وإنما فضل الله.
يعني الآن أنا سؤالي هكذا، أنه هذه الذي يبخلون هي المفعول الأول
الذي يبخلون،
نعم، وخيرا هي المفعول الثاني. لا، لأن الآية قرأت لا يحسبن، ولم نقرأها بتحسبن. لو قرأت بتحسبن لكانت الذين يحسبون حينئذ مفعولا أول، فلا نحتاج إلى تقدير. لكن على قراءة من قرأها لضمير الغائب، فحينئذ لا بد من فاعل، وهذا الفاعل هو الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. خب هو الفاعل، فلا بد من مفعول أول ومن مفعول ثاني. فالمفعول الثاني مذكور وهو خيرا، والمفعول الأول محذوف. ولا يصح أن نقول بأن هو المفعول الأول لعدم كونه منصوبا، بل هو ضمير الفصل. هذا تمام الكلام في هذه في مسألة الحذف. مما قد يلحق بظن، قال هذا ما أراد الناظم أن يقوله، إن قال يمكن لها أن تلحق بظن لكن بشروط، إلا أن الشارح استطرد فيه قال فحقق كيفية عملها، وحاصل ما أفاده أن قال إذا استعملت بمعناها الحقيقي فهي تدل على التلفظ، وحينئذ فما بعدها إما أن يكون مفردا وإما أن يكون جملة وإما أن يكون مفردا مؤديا معنى الجملة. فإن كان مفردا وجب حينئذ نصبه، سواء كان مؤديا لمعنى المفرد كما في قلت كلمة، أم كان مؤديا لمعنى الجملة كما في قلت كلمة إذا قصدت كلاما، أو قلت كلاما أو شعرا أو قصة أو وما إلى ذلك. هذا ما ذكره. وإذا كان جملة ففي هذه الحالة لما كان بمعنى تلفظ، يعني لما كان قال بمعنى تلفظ، فلا تكون الجملة الواقعة بعده إلا محكية، ولا يجوز نصب جزئي هذه الجملة على أنهما مفعول أول ومفعول ثاني. وأيضا لا يجوز أن نقول بظهور النصب على هذه الجملة بناء على أنها مفعول واحد لقالها. فلما امتنع ذلك وجب كون الجملة محكية فتكون في محل نصب على أنها مقول القول. مثلا إذا قلت زيد قائم فلا يجوز لك في هذه الحالة أن تقول قلت زيدا قائما بأن تنصب زيد على أنه مفعول أول وقائم على أنه مفعول ثاني، كما لا يجوز لك أن تقول قلت زيد قائما بناء على أن هذه الجملة لفظ واحد مركب وهو مفعول به، والمفعول به يظهر عليه الأثر الإعرابي. إذا نشوف الحركة التي الآن وضعناها على قائما ليس حركة قائما، هي حركة الجملة. أما عدم جواز الثاني، فرض الثاني زيد قائما، زيد قائما على قائما على أي أساس الآن؟ ولو كان هذا بطلانه واضح كما نقول، كما سنقول الآن، لكن شوف هو يريد أن يستدل لانحصار إعراب هذه الجملة بالحكاية، نعم، عن طريق نفي الفروض الأخرى ولو كان انتفاء بعضها بديهيا. طب أما بطلان الثاني فظاهر، لأننا مهما حاولنا أن نجعل الجملة لفظا واحدا فلن تنجعل، يعني تكلف، هي لفظ متعدد في الحقيقة، غاية الأمر هناك وحدة تألفية بين الأجزاء، لكن هذا لا يصير الاثنين واحدة. والجمل محرومة من الإعراب اللفظي، فسقط هذا الفرق. وأما بطلان الأول، يعني أن نقول قلت زيدا قائما، فنقول زيدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني، فلأن إعمال الفعل في مبتدأ وخبر هو كما عرفت فرع نسبة أو وقوع، نسبة كما في كان أو وقوع كما في ظن، نسبة أو وقوع معنى هذا الفعل إلى أو على مضمون تلك الجملة. وما نحن فيه وهو قلت وإن كان مضمونه يقع على الجملة، لأن الجملة مقولة، إلا أنه لم يقع على مضمونها، وإنما وقع على ألفاظها. شوف، كانت تتعامل مع زيد يعني مع مسمى زيد لا مع لفظ زيد، ومع قائم أي مع هذا الوصف الذي ثبت خارجا. فعندما تقول كان زيد قائما، الآن المصداق الخارجي لهذه الجملة ما هو؟ زيد في السنة الماضية متصف بالقيام، لكن عندما تقول قلت زيد قائما، مصداقها الخارجي ليس اتصاف زيد بالقيام، بل شخص مرة مثلا وسمعني أقول زيد قائما، أو سمع الصوت وأنا أخرجت اللفظ. فلذلك القول لا يتطلب الجملة من حيث معناها، وإنما يطلبها من حيث لفظها. فلذلك لم يجز أن يعمل في جزئيها، لا عمل كان ولا عمل ظن. خب، أما عمل كان فواضح لأنه ليس ناقص، وأما عمل ظن فلأن ظن عندهم إنما أعملت العمل المذكور لأنها حملت على أعطى، لاشتراكها مع أعطى في اقتضائها الجزئين من حيثية المعنى. وإن كان الفرق بين أعطى وظن ما هو؟ أن أعطى يقع مضمونها على مضمون أمرين، لا تركيب بينهما، لا تأليف بينهما، بخلاف ظن يقع مضمونها على مضمون أمرين، لكن هناك تأليف بينهما، وهذا لا يتوفر فيه. قال إذ لم يقع مضمونها على مضمون جملة ولا على مضمون جزئيها أو على مضمون متعددين، وإنما وقع مضمونها على اللفظ، فحينئذ هذه الجملة مفعول به لأنها مقول القول، لأن القول وقع عليها لكن لم تعمل في الجزئين. لماذا؟ لأنها لم تطلبهما من حيث المعنى. إذن تبقى هذه الجملة التي دخلت عليها قال غير قابلة لأن تخترق بقال، لأن هذه الجملة الآن زيد قائم الذي يربط بين زيد وقائم ما هو؟ هو المعنى، وأن هذا اللفظ يحكي عن ذاك المعنى المترابط خارجا والذي حصل الانتساب له خارجا. فالترابط بين زيد وبين قائم ترابط بحسب المعنى، فلما جاءت قال لم تستطع أن تخترق هذا العمل. لماذا؟ لأنها لم تقتضي، لم يكن لها أثر جديد من ناحية المعنى، وهذه الوحدة قائمة بينهما على أي أساس؟ على أساس المعنى. فالعمل الذي جاءت قال به عمل ضعيف، فهذا العمل الضعيف لم يرق لأن يكون ناسخا، فلذلك لم تكن ناسخة لحكم الابتداء. فإذا انتفى الإعراب اللفظي للجملة بما هي جملة، وللجملة بلحاظ كل جزء من جزئيها، لم يبقى أمام هذه الجملة إلا أن تكون معربة محلا. وأما من ناحية لفظها فتحكى كما سمعت. وإذن هذا البحث كله بحث استطرادي، إنما الذي أراد الناظم أن يقوله ما هو؟ أن قال يجوز لها أن تعمل عمل ظن لكن بشروط. الآن بعد ما كل الذي نتحدث عنه أن قال لا تعمل عمل ظن، فالآن نقرأ هذا المقدار. القول وفروعه مما يتعدى إلى قال، تلفظ، نطق، كل هذه. أو أن المقصود القول وفروعه يعني القول أقول ويقول، ولعل هذا هو الأظهر، تلك مرادفات وليست فروع. مما يتعدى إلى مفعول واحد، ويكون هذا المفعول الواحد إما جملة وإما مفردا مؤديا معنى الجملة، وقد يكون مفردا مؤديا معنى المفرد، لكن هذا لم يذكره ابن الناظم، لكنه مذكور في شرح الرضي. فإن كان، وهناك تفصيلات، الرضي يذكر خمسة أشكال لهذا المفرد. على كل حال، وإما مفردا مؤديا معناها، فإن كان مفردا مفرد نحو قلت شعرا وخطبة وحديثا، وإن كان جملة. ليش مفرد؟ لإمكان الإعراب اللفظي فيه. وإن كان جملة حكية نحو قلت زيد قائم. طب لماذا تحكى؟ ولم يعمل فيها القول كما يعمل الظن، لأن الظن يقتضي الجملة من حيث معناها، من جهة معناها، فجزآها جزء هذه الجملة معه مع ظن كالمفعولين من باب أعطيته. يعني يريد أن يقول إن إعمال ظن هذا العمل المذكور إنما كان إلحاقا لها وتشبيها لها به أعطيته، ولو كان هناك فرق بينهما، أن المفعولان في أعطى ليس أصلهما مبتدأ وخبرا بخلاف المفعولان في مفعولين في ظن. فجزآها جزء الجملة، لأن الظن يقتضي الجملة، فجزء الجملة معه مع الظن كالمفعولين من باب أعطيته، الذي هو باب المتعدي إلى مفعولين العادي. فصح أن ينصبهما الظن نصب أعطيته مفعوليه، نصب أعطيته مفعوليه، هذا من المفعول المطلق المبين للنوع كما سيأتي، كسرت سيرتين سير ذي رجل. وأما القول فهو يقتضي الجملة من جهة لفظها، فلم يصح